أهلا فيكم. خلينا نتخيل للحظة إننا في عام 2026، ثورة الذكاء الاصطناعي في أوجها، والكل عم يحكي عن قوة معالجات نيفيديا وكيف إنها محرك كل شيء. بس خلف الكواليس في أزمة مختلفة تماما، أزمة بتهدد توقف هاي الآلة الجبارة. المشكلة مش بقوة المعالجة، لا، المشكلة بشيء أبسط وأقدم بكثير، التخزين. اليوم رح نغوص بتحليل عنوانه أزمة تخزين الذكاء الاصطناعي لعام 2026 والنهضة الميكانيكية. رح نكتشف سوا كيف تقنية فكرنا إنها بطريقة للإنقراض، اللي هي الأقراص الصلبة الميكانيكية، رجعت بقوة، لدرجة إنه شركة مثل ويسترن ديجيتال باعت كل إنتاجها لكبرى شركات التكنولوجيا حتى نهاية العام. مهمتنا نفهم الأسباب وراء هاي العودة المفاجئة، وكيف هاد الديناصور التكنولوجي صار هو السلاح السري بسباق التسلح الجديد.
بالضبط، اللي عم نشوفه مش مجرد مشكلة بسلسلة التوريد، لا، هذا تحول استراتيجي كامل بكيفية بناء مراكز البيانات. الموضوع أعمق من مجرد شراء أقراص صلبة، الموضوع مرتبط بمين رح يتحكم بوقود هذا العصر الجديد اللي هو البيانات. السؤال ما عاد مين عنده أقوى معالج، لا، صار مين عنده أكبر مساحة لتخزين المعرفة الرقمية.
ممتاز، خلينا نبدأ من هون. إذن شو اللي تغير بالضبط بالذكاء الاصطناعي ليصير متعطش بهالشكل للتخزين؟ يعني قبل كم سنة بس كانت الأولوية المطلقة لسرعة المعالجة وذاكرة العشوائية.
اللي تغير هو طبيعة النماذج نفسها. ما عدنا نحكي عن نماذج بتتعامل مع نصوص بس. نماذج 2026 هي نماذج متعددة الوسائط أو مالتي مودل، يعني بتتعامل مع نصوص، صور عالية الدقة، مقاطع صوت، فيديوهات 8K، وحتى بيانات مكانية ثلاثية الأبعاد، وكل هاد بنفس الوقت بنفس النموذج. وهالكمية الهائلة من البيانات ما ممكن تضل بذاكرة مؤقتة، لازم تتخزن وتتأرشف وتستدعى باستمرار. وفي ثلاث محركات أساسية لهذا الجوع الهائل للتخزين.
طيب خلينا نفصلهم، شو هو المحرك الأول اللي سبب هالانفجار بالطلب؟
المحرك الأول هو البيانات الاصطناعية أو السينثيتك ديتا، ببساطة الإنترنت، بكل شيء فيه من نصوص وصور وفيديوهات ما عاد يكفي لتدريب نماذج الجيل الجاي. شركات الذكاء الاصطناعي فعلياً استهلكت كل البيانات البشرية عالية الجودة الموجودة على الإنترنت.
لحظة، هاي نقطة مهمة، يعني قصدك إن خلصنا الإنترنت من ناحية بيانات التدريب؟
تقريباً، لهيك الحل هلأ هو إن الشركات تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي قوية عشان تولد بيانات تدريب للنماذج التانية أحدث. تخيل معي مجموعة معالجات رسوميات شغالة 24 ساعة لتولد عشرات البيتا بايت من مقاطع الفيديو التعليمية أو المحاكاة الفيزيائية المعقدة بأسبوع واحد بس. وهي البيانات مش مؤقتة، يعني ما بتستخدمها مرة وبتحذفها، بالعكس هي أصول ثمينة جداً لازم تتأرشف بشكل دائم وآمن لسنوات، لأنها بتمثل الأساس المعرفي اللي بتنبني عليه النماذج المستقبلية وبتستخدم بعدين لتقييم أدائها ومقارنتها. حذف هاي البيانات بيعني تدمير جزء من ذاكرة الشركة المعرفية.
هاد شي مذهل، يعني الذكاء الاصطناعي صار يكتب كتب المدرسية بنفسه، ونحن لازم نبني مكتبة بحجم قارة لنخزن هاي الكتب. هاد بحد ذاته بفسر كتير، بس هاد بحل مشكلة كمية البيانات. طيب شو عن جودة المعلومات ودقتها؟ بعتقد هاد بياخدنا لمشكلة الهلوسة اللي بنسمع عنها كتير.
بالضبط، وهي النقطة الحاسمة الثانية، بنية RAG أو Retrieval Augmented Generation. عشان نمنع النماذج من إنها تخترع معلومات أو اللي منسميها الوسق، ما بنقدر نعتمد على ذاكرتها الداخلية وبس، بتم ربطها بشكل مباشر بقواعد بيانات ضخمة اسمها Vector Databases. هاي القواعد هي بمثابة مكتبة مرجعية حية،
يعني بدل ما النموذج يتذكر المعلومة هو بيبحث عنها بالوقت الفعلي.
تماماً، هاي القواعد فيها تريليونات المستندات والبيانات من مصادر موثوقة وبتتحدث باستمرار. كل السجلات القانونية، كل الأبحاث الطبية، كل التقارير المالية، لما تسأل النموذج سؤال هو بيبحث بهاي القاعدة الضخمة ليلاقي الجواب الأدق والأكثر صلة وبعدين بيصيغه. هاي الأنظمة بتتحدث باستمرار، وهاد بيتطلب تخزين دائم آمن وقابل للتوسع بشكل شبه لا نهائي. عم نحكي على البيتا بايت فوق بيتا بايت.
مفهوم. إذن عنا أرشيف للبيانات الاصطناعية ومكتبة مرجعية للبيانات الحقيقية. شو هو المحرك الثالث؟ بظن له علاقة بعملية التدريب نفسها.
نعم، هو اللي منسميه checkpointing أو نقاط الحفظ. تدريب النموذج عملاق بمعاملات تريليونية مش عملية سريعة، بياخد شهور وبيتطلب تزامن عشرات آلاف معالجات الرسوميات اللي بتشتغل مع بعض كوحدة واحدة. هلأ تخيل شو بيصير لو انقطع الكهرباء أو صار عطل بالشبكة بعد شهرين من التدريب.
كارثة، كل المجهود وتكاليف الطاقة الهائلة بتروح.
لتجنب هاي الكارثة، النظام كل كم ساعة بيحفظ لقطة كاملة لحالة النموذج بهديك اللحظة. هاي اللقطة اللي فيها كل الأوزان والحالات العصبية للشبكة، حجم الوحدة منها ممكن يتجاوز عشرات التيرابايت، وخلال دور التدريب وحدة بتمتد لشهور بنعمل آلاف من هاي اللقطات. هاي بوليسة التأمين ضد الفشل. هاي العوامل الثلاثة مع بعض، البيانات الاصطناعية، قواعد راج ونقاط الحفظ، حولت مراكز البيانات الحديثة لشيء بيشبه الثقوب السوداء الرقمية، بتبلع أي سعة تخزين تنضاف إلها فوراً.
وهون نوصل للمفارقة الكبرى اللي بدينا فيها بعصر السرعة الفائقة، عصر أقراص الحالة الصلبة SSD. منلاقي إن عمالقة التكنولوجيا أمازون، مايكروسوفت، جوجل عم يتصارعوا على شراء الأقراص الصلب الميكانيكية القديمة الـ HDDs. والخبر الصادم هو أن ويسترن ديجيتال باعت كل إنتاجها من هاي الأقراص للشركات حتى نهاية العام. ليش الرجوع لهاي التقنية للكل فكرها من الماضي؟
الجواب بفهمنا أنه مش كل البيانات متساوية. اللي كتير ناس ما بتعرفه هو أنه حوالي 80% من البيانات بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هي اللي منسميها بيانات باردة أو دافئة. هاي بتشمل لقطات الفيديو الأصلية اللي استخدمت للتدريب، أرشيفات نقاط الحفظ اللي حكينا عنها، سجلات النظام، النسخ الاحتياطية. هاي بيانات حجمها هائل بس ما بتحتاج توصل إلها بأجزاء من الثانية.
إذن المسألة هي استخدام كل تقنية بمكانها الصحيح، بس مش المفروض إنه الـ SSDs أفضل على المدى الطويل حتى لو كانت أغلى؟ يعني من ناحية المتانة مثلاً ما فيها أجزاء متحركة؟
هذا افتراض شائع بس غلط بهذا السياق تحديداً. وهون بتيجي المقارنة الحاسمة. أقراص الـ SSD إلها عمر افتراضي محدود بيعتمد على عدد مرات الكتابة عليها، اللي هو TBW أو Terabyte Written. ببيئة الذكاء الاصطناعي اللي فيها عمليات كتابة ومسح وإعادة كتابة مستمرة لبيتا بايتات من البيانات، قرص SSD عالي استدعاء ممكن يتلص ويصير غير صالح للاستخدام بأقل من سنتين.
هاد عكس كل التوقعات. طيب والأقراص الميكانيكية؟
الأقراص الميكانيكية الـ HDD بتعتمد على تغيير القطبية المغناطيسية لسطح القرص، وهي عملية فيزيائية ما إلها حدود تآكل بنفس الشكل. ممكن تسجل بيتا بايت فوق بيتا بايت وتحتفظ بيهم لعقد كامل بدون أي تدهور يذكر. فبالنسبة لأرشفة البيانات الباردة اللي ما بتتغير كتير، هي الخيار الأكثر متانة والأقل تكلفة لكل تيرابايت بفارق شاسع.
إذن هي مسألة متانة واقتصاد، بس شراء إنتاج شركة كاملة بيبدو أكثر من مجرد قرار اقتصادي.
أكيد، لما تشتري هي الشركات الكبرى كل السعة الإنتاجية المتاحة، هي مش بس بتضمن تخزين بياناتها بأمان وتكلفة أقل، هي كمان بتخلق شيء اسمه الخندق الاقتصادي أو economic moat، بتخلق ندرة مصطنعة بالسوق، وهذا بيرفع تكلفة الدخول بشكل هائل على أي منافس أصغر بيحاول يبني بنية تحتية خاصة فيه للذكاء الاصطناعي. هي خطوة استراتيجية محسوبة بدقة على رقع الشطرنج العالمية للأجهزة، هدفها مش بس تأمين الموارد لنفسها بل كمان حرمان المنافسين منها.
بس حتى مع كل هالمزايا ما ممكن يكون هالقرار مبني بس على زيادة الإنتاج. أكيد في قفزة تكنولوجية حقيقية أقنعتها الشركات العملاقة. يعني كيف قدرة الأقراص الصلبة فجأة توصل لسعات 30 و40 تيرابايت بنفس الحجم القياسي؟ هاد ما كان ممكن قبل فترة قصيرة.
هاد هو السؤال الصح تماماً. اللي عم نشوفه هو نتيجة ثولة بفيزياء التخزين، وتحديداً تقنية اسمها هامر، اختصار ل Heat Assisted Magnetic Recording، التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة.
حسناً، اشرحي لنا هذا شوي شوي. كيف بتشتغل هاي التقنية وكيف حطمت قوانين الفيزياء اللي كانت تحد من السعة زمان؟
المشكلة الفيزيائية اللي وقفت عائق لسنوات كان اسمها تأثير سوبر باراميجنتيك. ببساطة، لزيادة كثافة البيانات لازم تصغر حجم البتات المغناطيسية على سطح القرص. بس لما تصغر هاي البتات أكثر من اللازم بتفقد استقرارها المغناطيسي وبتصير تتأثر بالحرارة أو الحقول المغناطيسية اللي جنبها، وهذا بيعني إنه تغيير بت واحد ممكن يقلب البتات اللي جنبه بالغلط وبالتالي البيانات بتتلف.
وكيف حلت تقنية HAMR هاي المشكلة؟
الحل عبقري ومعقد جداً. رأس الكتابة بالقرص الصلب الجديد ما عاد مجرد مغناطيس صغير، صار فيه مكون متطور جداً بيحتوي على ليزر مصغر.
لحظة، ليزر جوا قرص صلب ميكانيكي بيلف بألاف الدورات بالدقيقة؟ هاد بيشبه الخيال العلمي، كيف ممكن يشتغل بهالدقة؟
هاد هو الإعجاز الهندسي بالموضوع، بجزء من النانو ثانية وقبل كتابة أي بيانات، هاد الليزر بسخن نقطة دقيقة جداً على سطح القرص لأكثر من 400 درجة مئوية.
400 درجة مئوية؟ هاد ما رح يذوب القرص كله أو يتلفه؟
لا، لسببين. أولاً، سطح القرص ما عاد مصنوع من الألمنيوم، صار مصنوع من الزجاج المطلي بمواد كيميائية وسبائك خاصة بتتحمل هاي الحرارة. وثانياً، التسخين لحظي جداً وبيستهدف مساحة نانوية. هذا التسخين بيشيل المقاومة المغناطيسية للمادة مؤقتاً وبيسمح لرأس الكتابة يسجل البيانات بمساحة أصغر بكتير وبكثافة هائلة، وبمجرد كتابة البيانات المنطقة بتبرد بأقل من نانو ثانية، وهذا التبريد السريع بيثبت البيانات بمكانها بشكل دائم ومستقر جداً وبيخليها منيعة ضد تأثير السوبر باراماغنيتك.
يعني عم نستخدم الحرارة لنحل مشكلة كانت تسببها الحرارة، مدهش.
بالضبط، وزيد على هاد إنه هاي الأقراص محكمة الإغلاق ومعبأة بغاز الهيليوم بدل الهواء. الهيليوم كثافته أقل من الهواء، فبيقلل الاحتكاك الداخلي على الأقراص الدوارة وبيسمح بوضع عدد أكبر من الأقراص فوق بعضها بنفس المساحة وبيقلل استهلاك الطاقة. هاي القفزة الهندسية هي اللي مكنت ويسترن ديجيتال من إنتاج أقراص بسعة 30 تيرابايت وأكثر، وهي اللي أقنعت عمالقة التكنولوجيا يشتروا كل شيء بيقدروا ينتجوه.
مدهش فعلاً. إذن تقنية HMR والأقراص الميكانيكية حلت مشكلة 80% من البيانات الباردة، بس شو عن 20% الباقية؟ البيانات الساخنة اللي بتحتاج سرعة فائقة جداً، مش لسه الـ SSDs هي الحل الأمثل إلها؟ أكيد ما بنقدر نستغني عنها.
نعم، هي الحل الوحيد، بس هون بتكمن الأزمة الخفية الثانية ويمكن تكون أخطر. الرئيس التنفيذي لشركة فيسون، وهي الشركة الرائدة عالمياً بتصميم وحدات تحكم الـ SSD، أطلق مؤخراً تحذيراً صادماً. قال بالحرف الواحد: أزمة تخزين الذكاء الاصطناعي قد توقف آلة الذكاء الاصطناعي أسرع من نقص المعالجات.
هاد تصريح خطير جداً، خصوصاً من شخص بقلب هاي الصناعة. شو المشكلة بالضبط؟ فكلت إنتاج شرائح الذاكرة نفسها الناند بوضع جيد.
صحيح، المشكلة مش بشرائح الذاكرة، عنق الزجاجة الكارثي موجود بوحدة التحكم أو الكنترولر تبع الـ SSD. بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وظيفة الـ SSD ما عادت مجرد تخزين، لازم تشتغل كجسر مباشر فائق السرعة لذاكرة معالجات الرسوميات، وتتجاوز المعالج المركزي بتقنية مثل GPU Direct Storage. ولتدير هالسيل الهائل من البيانات بسرعات بين 14 ل 28 جيجا بايت بالثانية، وحدة التحكم ما عادت مجرد شريحة توجيه بسيطة، صارت معالج متعدد النواة فائق الترقيد، له ذاكرته الخاصة وقنواته المتعددة.
وين عنق الزجاجة إذن؟ إذا المشكلة بوحدة التحكم؟
بالتصنيع. لإنتاج وحدات تحكم بهالأداء والسرعة، شركات مثل فيسن بتحتاج تستخدم أحدث خطوط إنتاج أشباه الموصلات بالعالم، مثل خطوط 3 نانوميتر و 4 نانوميتر بمصانع TSMC بتايوان. والمشكلة الكبيرة إن هاي الخطوط النادرة والمكلفة محجوزة بالكامل ومشترى مسبقاً لسنوات جاية من عمالقة مثل آبل للآيفون ونيفيديا لمعالجاتها وكوالكوم وAMD.
يا إلهي، إذن فيسن عم تتنافس على نفس خطوط الإنتاج المحدودة مع أكبر شركات التكنولوجيا بالعالم. هاي معركة خاسرة.
تماماً. المنافسة الشرسة على هاي الخطوط سببت تأخيرات هائلة وارتفاع جنوني بأسعار وحدات التحكم المخصصة للشركات. وهذا بيعني إنه حتى لو عندك أسرع شرائح ذاكرة بالعالم، هي عديمة الفائدة بدون وحدة التحكم المناسبة اللي بتقدر تنظم حركة البيانات بهالسرعة. لما البيانات ما بتقدر تنتقل من التخزين لمعالج الرسوميات بالسرعة الكافية، معالجات الذكاء الاصطناعي اللي بتكلف مئات آلاف الدولارات بتضلها قاعدة خاملة عم تستنى البيانات. هاد هو جوهر تحذير فايسون. عنق زجاجي بشريحة تحكم يمكن تكلف 50 دولار ممكن يبطل تماماً عائد الاستثمار بمجموعة حوسبة الذكاء الاصطناعي بقيمة مليار دولار.
طيب، خلينا نربط كل هاد بالمستخدم العادي. هذا الصراع بالقمة على الأقراص الميكانيكية ووحدات التحكم الـ SSD بيبدو بعيد كتير عن المستهلك. كيف بيأثر هاد على شخص بده يبني جهاز كمبيوتر شخصي أو يشتري نظام تخزين منزلي؟
التأثير أبداً مش بعيد، هو مباشر ومؤلم. هاي القرارات الاستراتيجية بوادي السيليكون ولدت موجات صادمة مدمرة للمستهلكين بكل العالم. النتيجة النهائية اللي عم نعيشها هلأ هي نهاية عصر التخزين الرخيص.
بتذكر قبل كم سنة بس كان ممكن تشتري هارد ديسك 8 تيرا بايت بسعر معقول جداً لتخزن أفلام العائلة والصور. هلأ لما بشوف الأسعار بحس حالي عم بشتري قطعة ذهب. اللي عم توصفيه هو السبب المباشر لهذا الشيء.
بالضبط، هذا عم بيصير بطريقتين. أولاً، ندرة الأقراص الصلبة الاستهلاكية. لما ويسترن ديجيتال بتعيد توجيه كل خطوط إنتاجها ومواردها لتجمع أقراص الشركات الضخمة اللي ربحها عالي بسعة 30 تيرا بايت، إنتاج الأقراص بالساعات الأصغر اللي كلنا بنستخدمها 4، 8، 12 تيرا بايت بينهار. قانون العرض والطلب البسيط بيرفع أسعار هاي الأقراص لمستويات قياسية. أي شخص عم يحاول يبني سيرفر وسائط منزلي أو نظام ناس عم يدفع هلأ زيادة ما كانت متخيلة قبل سنتين. الصفقات الحلوة صارت من الماضي.
والثانية بتتعلق بأقراص SSD، صح؟ تحذير فايسون صار حقيقة ملموسة عم نحس فيها بالسوق.
زون وأسعار باهظة. اللي عم بيصير فعلياً هو إنه أزمة تخزين الذكاء الاصطناعي فرضت شيء ممكن نسميه ضريبة أجهزة خفية على المستهلكين العاديين حول العالم. العبء المالي لتوسيع البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي انتقل بشكل غير مباشر من عمالقة التكنولوجيا ليقع على كاهل المستخدم النهائي.
إذن إذا بدنا نلخص كل اللي ناقشناه، فأزمة 2026 بتثبت بشكل قاطع إن البيانات هي النفط الرقمي الجديد. نماذج الذكاء الاصطناعي هي محركات هذا العصر، والبيانات هي وقودها، واللي ما عنده وقود محركه بيوقف.
هاد هو التوصيف الأمثل. اللي عم نشوفه من شراء الشركات الكبرى لسعة تصنيع سنة كاملة مش مجرد صفقة تجارية، هو سباق تسلح حقيقي، سباق من أجل التفوق بالسباق النهائي نحو الذكاء الاصطناعي العام أو الـ AGI، اللي بيفشل بتخزين ومعالجة أكبر حجم من البيانات عالية الجودة رح يخسر هاي الحرب حتماً. والتقنيات المستقبلية اللي بنسمع عنها مثل تخزين البيانات بالحمض النووي DNA أو الزجاج الكوارتزي مع إنها واعدة بس لسه بمرحلة إثبات المفهوم وبدها عقد من الزمن على الأقل لتصير قابلة للتطبيق تجارياً. هلأ نحن معتمدين على المغناطيسية والسيليكون،
يعني نحن على حافة الهاوية حيث سرعة توليد البيانات تجاوزت قدرتنا المادية على تصنيع وسائط التخزين اللازمة إلها بالسرعة الكافية أو التكلفة المعقولة.
تماماً، ولهالسبب محللين مثل جيش تيكن بالمصدر اللي عم نناقشه بيوجهوا تحذير مباشر لكل المخططين الاستراتيجيين ومصممي البنية التحتية بالشركات، بيقولوا سرعوا خطط ترقية التخزين عندكم فوراً. انتظار رجوع الأسعار للعصر الذهبي لما قبل الذكاء الاصطناعي هو خطأ استراتيجي كارثي. كل تيرابايت من مساحة التخزين المتاحة ما عاد سلعة استهلاكية، تطور ليصير أصلاً استراتيجي حيوي ونادر وحاسم بالمنافسة.
هذا بتركنا مع سؤال أخير ومقلق للتفكير فيه. بناء على هذا الواقع الجديد اللي وصفتيه، إذا كانت البيانات هي الأصل الاستراتيجي الحاسم والقدرة على تخزينها بهالحجم الهائل صارت محصورة بشكل متزايد بأيدي قلة من الكيانات العملاقة اللي بتقدر تشتري إنتاج مصانع كاملة، فشو هي ديناميكيات القوة الجديدة اللي بيخلقها هذا الاحتكار الفعلي؟ وكيف رح يشكل هذا الشيء مستقبل الابتكار والمنافسة بعالم بيعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي؟